الحرب التي بدأت بنهاية إيران وانتهت عند مضيق هرمز بقلم رئيس منصة مدافعي البحرين عبد الله إبراهيم الشاعر، من حرب كان يراد لها أن تعيد رسم خرائط القوة في الشرق الأوسط، إلى نزاع يتكلص يوما بعد يوم حول ممر مائي ضيق. هذا هو المسار الذي سلكته المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران منذ 28 من فبراير 2026. لم تكن الحرب في بدايتها مجرد عملية عسكرية محدودة، بل إعلانا صريحا عن نية لإعادة تعريف موقع إيران في الإقليم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتردد في القول إن الهدف يتعدى تدمير المنشآت النووية والصاروخية، وإنه يصل إلى إسقاط النظام نفسه، داعياً الإيرانيين إلى تولي زمام بلادهم، وموجهاً خطاباً مباشراً إلى الحرس الثوري بأن يلقي السلاح أو يواجه الموت. أما الجانب الإسرائيلي فقد كان أكثر وضوحاً في رؤيته، تفكيك القدرة النووية، كسر العمود الفقري للصواريخ البالستية، وإضعاف النظام إلى الحد الذي يجعل استمراره أمراً مشكوكاً فيه. في الساعات الأولى بدأ أن هذه الأهداف قابلة للتحقق. قتل المرشد الأعلى علي خامنئي مع عدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين، ودمرت منشآت نووية وقاعدات صاروخية ومراكز قيادة. بدت إيران للحظة كأنها تترنح تحت وطأة الضربات الجوية والصاروخية المتواصلة، لكن الحرب ككل الحروب الكبرى لا تسير وفق النص المكتوب في غرف التخطيط، فإيران التي فقدت رأسها السياسي والعسكري لم تنهار، بل لجأت إلى الورقة التي طالما لوحت بها ولم تستخدمها بهذا القدر من الجدية، مضيق هرمز. منذ الأيام الأولى تحول المضيق من ممر تجاري دولي إلى ساحة مواجهة مباشرة. أغلقت إيران الملاحة أو قيدتها بشدة، واستهدفت السفن التجارية والعسكرية، ورفعت أسعار النفط، وهددت استقرار أسواق الطاقة العالمية. وهنا بدأت الأهداف المعلنة تتآكل، فالحديث عن تدمير البرنامج النووي بالكامل اصطدم بواقع أن منشآت عميقة ومحمية بقيت قائمة، وأن المخزون من اليورانيوم المخصب لم يستأصل تماماً. أما إسقاط النظام فقد تحول إلى أمنية بعيدة المنال، بعد أن أعادت المؤسسة الإيرانية ترتيب صفوفها وعينت خلفاء، واستمرت في إدارة الدولة رغم الخسائر الفادحة. مع مرور الأسابيع ظهرت مذكرات التفاهم والهدن المؤقتة، كان أبرزها في يونيو 2026، لكن هذه الاتفاقات لم تكن نهاية الحرب بل بداية تحولها. فبدلا من أن تركز المفاوضات على نزع السلاح النووي أو هيكلة النظام، أصبحت تدور حول فتح المضيق وتحديد المسارات البحرية ورفض الرسوم الإيرانية وضمان حرية الملاحة. كل مرة تتعرض فيها سفينة لاستهداف أو تعلن إيران سيطرتها على حركة العبور، تعود الضربات الأمريكية، ثم تعود التهدئة، ثم يعود التوتر. وهكذا شيئا فشيئا تحولت الحرب من مواجهة شاملة تهدف إلى تغيير معادلات القوة إلى نزاع تقني حول إدارة ممر مائي. هذا التحول ليس مجرد تطور ميداني، بل كشف عن طبيعة الأهداف نفسها. فالأهداف المعلنة كانت طموحة إلى حد الإفراط، مستندة إلى تقديرات مبالغ فيها لقدرة الضربات الجوية على إحداث انهيار سياسي. لكن التاريخ يعلمنا، ونحن أبناء منطقة عاشت حروبا كثيرة، أن تدمير المنشآت لا يعني بالضرورة تدمير الإرادة، وأن قتل القادة لا يعني بالضرورة سقوط النظام. إسرائيل التي كانت تطمح إلى ضربة قاضية وجدت نفسها أمام حرب استنزاف لا تنتهي، وأمريكا التي دخلت الحرب بحماس ترامبي مفرط اكتشفت أن كلفة السيطرة على هرمز أعلى من كلفة تركه ساحة للمناورة. اليوم بعد أكثر من 5 أشهر لم يعد السؤال هل ستسقط إيران، بل من يتحكم في المضيق؟ إيران تطالب بسيطرة فعلية على حركة الدخول والخروج، وتريد فرض قواعدها، بينما الولايات المتحدة تصر على أن المضيق ممرا دولي لا يجوز أن يخضع لسيادة أي طرف. وبين الطرفين تتفاوض سلطنة عمان والوسطاء الآخرون، وتتضاعف الضغوط الاقتصادية، وتتراجع حركة المناحة ثم تعود جزئياً في دورة لا تنتهي. هذا التحول يحمل في طياته دروساً أعمق، فالحروب التي تبدأ بأهداف كبرى غالباً ما تنتهي بمكاسب محدودة أو بتسويات جزئية. والشرق الأوسط الذي شهد على مدار عقود محاولات لفرض حلول جذرية بالقوة يعرف جيداً أن القوة العسكرية وحدها لا تصنع استقراراً. مصر التي عاشت تجربة 1967 ثم 1973 ثم اتفاقيات السلام تدرك أكثر من غيرها أن الحرب قد تغير موازين القوى مؤقتاً، لكنها نادراً ما تحسم القضايا الاستراتيجية الكبرى. المشكلة الآن ليست في قدرة أحد الطرفين على توجيه ضربة أخرى، بل في غياب رؤية سياسية واضحة لما بعد الحرب. فأمريكا وإسرائيل دخلتا المواجهة وهما تتحدثان عن نهاية إيران كتهديد، لكنهما خرجتا منها وهما تتحدثان عن فتح المضيق، وإيران دخلتها وهي تو